الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه. فقال ابن عباس: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وأحكامه وما يؤمر به ويحمل به. وعنه أيضا: المحكمات قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لآخر الآيات. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والآيات بعدها. وقال يحيى بن يعمر: الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام. والمتشابهات قال أبو فاخته: فواتح السور. وقيل في المتشابهات: المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال محمد بن إسحاق: المحكمات هن حجة الرب وعصمة العباد ورفع الخصوم الباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف ولا تحريف ولا تأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بنص الآية ومنطوقها جعل الله تعالى دلالة الألفاظ على معانيها، من هذه الحيثية جعل الآيات قسمين: القسم الأول محكمات، والقسم الثاني متشابهات. وقلنا إن بعض المحققين قال إن التشابه قسمان: تشابه حقيقي استأثر الله به سبحانه دون سائر خلقه، والثاني تشابه إضافي، وهذا التشابه الإضافي له أسباب، وهذا التشابه الإضافي إن رد إلى المحكم وأعمل الإنسان جهده وتلمس فهمه استطاع. فهذا هو التشابه الإضافي للحقيقي، والأمثلة عليه كثيرة، ولا سيما فيما يبدو بالوهلة الأولى من تعارض بين الآيات، فإن هنالك تشابه في الأفهام. فكما أن الأبدان تبتلى فإن الأفهام تبتلى، فالواجب على الأبدان أن تمتثل لأمر الله عز وجل، والواجب على الأفهام أن تخضع وأن تعلم أن كلام الله حق، وأن الذي لم تستطع أن تفهمه فالواجب عليه أن ترد متشابهه إلى محكمه، ثم يسلم عقلها إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى حق. من المعلوم أن الآيات فيها إشارات بالتضمن إلى أقوام ضلوا بسبب أنهم ما أحكموا هذه القاعدة. فكل من يطعن في الدين ويتكلم في الدين إنما يتمسك بمتشابهات، وجل المتشابهات هي تشابهات إضافية، خلل في عقله وفي فهمه بسبب عدم سبره لمنهج القرآن، أو لعدم معرفته بلغة القرآن، أو لعدم حفظه وفهمه لتنزيل الآية منزلها ووضعها في مكانها، فحينئذ يقع التشابه عند الخلق. فمثلا أخرج البخاري بسنده إلى سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: إني أجد أشياء في القرآن تختلف علي. فقال له ابن عباس: ما هو هذه الأشياء التي تختلف عليك؟ ما هو؟ فذكر مثلا حسنا، قال: قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله سبحانه: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تارة نفى وتارة أثبت، ومثل قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، وقوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، لا يكتمون الله حديثا، لا يتكلمون، ثم والله ربنا ما كنا مشركين يتكلمون. فقال ابن عباس: فلا أنساب بينهم يومئذ في النفخة الأولى، ثم النفخة الثانية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى، ثم لما يقوم البعث ثم يفنون ثم ينفخ النفخة الثانية فيقومون، فحينئذ يقبل بعضهم على بعض، فكل آية توضع في مكانها. ثم قال: وأما قوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، لما يرى المشركون أن الله عز وجل قد غفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقبل بعضهم على بعض، فيقولون: هلما نقول والله ربنا ما كنا مشركين. فلما يقولون يختم الله عز وجل على أفواههم وتنطق جلودهم ويقولون قال وتنطق جوارحهم بأعمالهم، فعندئذ لا يكتمون الله حديثا. إذن كل آية توضع في مكانها. هذا من أي أنواع التشابه؟ هذه الآيات من التشابه الإضافي، من التشابه الإضافي. فابن عباس رضي الله تعالى عنه لما فصل الآيات ووضع كل آية في مكانها، ولو أننا سألناه لأبدأ حجة من خارج الآية، لأبدأ حجة بقرائن ودلائل أخرى، فأنزل كل آية منزلتها فزال التشابه. ونحن ذكرنا أن من أسباب التشابه طول مدة صدور القرآن وعدم وضع كل آية في مكانها، وأن العرب خوطئوا بأشياء ما عهدوا هذا الأسلوب في الخطاب. فإذا المحكم المتشابه قسمان، التشابه قسمان، المتشابه قسمان: تشابه حقيقي وتشابه إضافي. والتشابه هو في الحقيقة فتن العقل، فتن العقل، كيف يتعامل العقل مع شيء كان فوق إدراكه وفوق فهمه، وقد يكون فوق الإدراك وفوق الفهم شيء عند غيره مدرك سهل. ولذا قلنا الأمر فيه يعني إضافي، المتشابه عند فلان ليس بمتشابه عند فلان، وهكذا. وعرف في تاريخ الأمة على مستوى أفراد وعلى مستوى أقوام وفرق أنهم يلجؤون للمتشابه ويتكلمون في المتشابه، كأصبغ في أيام عمر رضي الله تعالى عنه كان يبحث عن المتشابه ودائما يسأل عن المتشابه، فسئل عنه عمر فأمر وكان شابا فأتي به فضربه بالدرة على رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تقتلني فافعل، وإلا فذاك قد خرج من رأسي، يعني الشيطان والوساوس قد خرجت من رأسي، اتركني خلاص. فبعض الناس القرامطة الذي يبحث عن القرامطة لما دخلوا مكة كانوا يقولون: أين كلام محمدكم؟ كانوا يقولون المسلمين، ومن دخله كان آمنا. فكانوا يبحثون عن المتشابه دائما، من زاغ قلبه وضل فهمه وطاش حلمه وقل دينه وزال ورعه، هؤلاء كلهم يبحثون عن المتشابه. وما زلنا في أقوام تجد الواحد منهم في حياته وفي منزلته عند الناس أبله، لكن يلقي عليك شبهة كبيرة أكبر من عقله. بعض الناس يتكلم في الدين ويلقي عليك شبهة أكبر من عقله بكثير، أكبر من عقله بكثير. وتذكر قوله سبحانه وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فتجده أنه والعياذ بالله يتكلم بغرور، يتكلم على أنه فوق الدين، وأن الدين وكلام ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يؤبه به ولا وزن له، يحقره يقلل من شأنه إلى آخره. فهؤلاء هم المفتونون، هؤلاء الذين يتعاملون مع المتشابه. من خلال ما قرأنا قبل أن نبدأ بذكر الكليات في الفروق بين المفكر المتشابه على مذاهب متعددة وأنحاء مختلفة عند علماء التفسير، الآثار التي أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقع في بعضها تحريف التصحيح، ولا تفهم بهذا التحريف التصحيح خصوصا مقولة محمد بن إسحاق الأخير، بل مقولة عبد الله بن عباس. مقولة عبد الله بن عباس أخرجها ابن جرير وابن أبي حاتم بسند ثابت إلى علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: المحكمات الناسخ والحلال والحرام، قال: وحدوده وأحكامه. عند ابن جرير قال: وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به. إذن في المحكم ما يعمل به، الشيء المحكم غير منسوب، والمحكم يجب الإيمان به الضابط العام. وقال بهذا، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الفرق بين المحكم المتشابه أن المحكم ما يجب الإيمان به والعمل به، فليعمل بما بالمحكم، يعمل بالفرائض فعلا وبالنواهي تركا. قال: المتشابه ما يجب الإيمان به، المحكم ما يجب الإيمان به مع العمل، والمتشابه ما يجب الإيمان به دون العمل، سواء كان إضافيا أو كان حقيقيا. فابن عباس، فشيخ الإسلام ابن تيمية اعتمد على أثر ابن عباس هذا، فجعل هذا هو الفيصل بين المحكم والمتشابه. المحكم بلاء للامتثال، اختبار العبد أن يمتثل وأن يفعل، والمتشابه بلاء للأفهام، أن العقل يخضع والعقل يمتثل والعقل يستسلم ما لا ينبني عليه عمل، وإنما هو إخضاع، أن يخضع العقل والفهم لنصوص الشرع. هذا قول. وقالوا عنه أيضا، وعنه يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: المحكمات قوله قل تعالى: وما حرم ربكم عليكم أن تشركوا بالله شيئا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والآيات والآية والآية. يريد أن يقول هذا مستند لقول آخر، قالوا: المحكم ما اتفقت عليه الشرائع، فالآيات المذكورة اتفقت عليها الشرائع، والمتشابه ما اختلفت فيه الشرائع. فالمقدار الذي تتفق عليه جميع الشرائع التي أنزلها الله عز وجل، هذا قول من الأقوال في الفرق بين المحكم والمتشابه. ودليلهم على هذا القول قول ابن عباس هذا، هذه الآيات اتفقت عليها الشرائع. قال يحيى بن يعمر: الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام المحكم، الأمر والحلال والحرام والفرائض والأمر والنهي. رجعنا إلى أي قول؟ رجعنا إلى القول الأول، رجعنا إلى القول الأول أن المحكم الإيمان مع العمل، وأن المتشابه إيمان بلا عمل. قول آخر قال: المتشابهات، قال أبو فاشل: أن فتح الصور، المراد بفتح الصور حروف مقطعة، وصرح بذلك مقاتل بن خيان، قال: القرآن كله محكم إلا الحروف المقطعة. ومال إلى هذا الرأي ابن حزم في كتبه. فاختيار ابن حزم رحمه الله أن المتشابه إنما هو الحروف المقطعة فقط وما عدا محكم، وقيل في المتشابهات المنسوخة، ذات المنسوخة هي تؤمن بها دون أن تعمل بها. أصبح التنويع والتفريع له صلة بالذي تقدم. قال: المنسوخ والمقدم والمؤخر الأمثال سام، وما يؤمن به وما يؤمن به ولا يعمل به، ما تؤمن به ولكن لا يمنع عليه عمل. يعني هذا التشابه الذي يريد أن يقوله كثير رحمه الله، أن المتشابه هذا تشابه ليس الحقيقي الإضافي. التدقيق في لغة القرآن، التقديم والتأخير والجمع والإفراد والتأنيث، هنالك في لغة القرآن كل كلمة في مكانها، أن تفهم كل كلمة. مثلا الخالات في القرآن جاءت مفردة ولا جمع في القرآن؟
مجموعة،
ما جاءت مفردة، ما جاءت إلا جمع. العمة
جمعا،
جاءت جمعا وجاءت مفردة. ففي أشياء في القرآن في وقفات مخيولة، لماذا الكلمة تستخدم على وجه دون وجه؟ لماذا وقع تقديم وتأخير في كثير؟ أسمع بهم وأبصر، أبصر بهم وأسمع، ما شو سر هذا التقديم والتأخير؟ فالوقوف على هذه التدقيقات قالوا هذا المتشابه. هذا المتشابه بمعنى التشابه الإضافي الذي لا يقدر عليه إلا من يعرف البيان والبلاغة والتدقيق في لغة القرآن. ليش حتى إذا جاءوها فتحت، حتى إذا جاءوها وفتحت أهل الجنة وفتحت الزمر والكفار فتحت دون الواو، والسياق هو هو. هذه الدقائق والمثلها كثير ومرت بنا في لغة القرآن كثير جدا من هذا. قالوا هذا هو المتشابه. قال: هذا رواه علي بن أبي طلحة بن عباس، وهذا أسنده عنه ابن أبي حاتم بسند ثابت. قال ابن كثير: أحسن ما قيل فيه مقول محمد بن إسحاق. قال محمد: كمال أن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم الباطل. عندنا ورفع الخصوم الباطل، هذا خطأ صواب. ودفع الخصوم الباطل
والباطل
ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. إخواني، الفهم المشترك بين المسلمين على اختلاف أعصارهم وأمصارهم، على اختلاف مستوياتهم وعلومهم، إنما الذي يجمعهم فيه إنما هو المحكم من كتاب الله تعالى. فالعلوم طبقات ودرجات، فالمتشابه يخص العلماء. المتشابه بنوعيه يخص العلماء، المتشابه الإضافي حلوله عند العلماء. المسلم الذي لم يتبحر في العلوم ولم يدرسها ولم يطلب تفصيلها وتفريعها، هو المحكم. الأصل أن ترده المتشابه، والمتشابه الأصل أن ترده المحكم، والمحكم هن أم الكتاب كما قال الله عز وجل، فكل شيء يرد إليه. فوجود المحكم في كتاب الله فيه اجتماع الأفهام والقلوب على مقدار ينجي عند الله بين المسلمين جميعا. وجود المحكم في كتاب الله، هذا المقدار من المحكم هو الذي يجمع عقول المسلمين وقلوب المسلمين. التدقيقات والتفريعات والغوص في المعاني إنما هذه العلماء، فهذه لم يفهمها عوام المسلمين فإنهم لم نخرجهم عن دائرة النجاة. فالعصمة للعباد المقدار الذي تعصم فيه أفهامهم، والذين إذا قابلوا ربهم به العصمة للعباد، والذي يدفع العناد والشر عنهم كما يقول ابن إسحاق، يقول المحكمات هن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عن موضع عليه. لو أراد رجل أن يصرف يحرف باطني كافر من إيش؟ من المحكم. المحكم ما تقبل التصريف والتحريف، ما لا يمكن، ما لا يحتمل أن تفهم على وفق المعتبر في قواعد الاستدلال، ما لا يمكن أن تفهم على وجه تحرف. من حرفها والعياذ بالله تعالى باطني، باطل هو، على هو من أهل الباطن والباطل، هو من أهل الباطن والباطل، كما ذكرنا بعض الأمثلة في هذه الدروس. فقول مثلا غلاة الرافضة في إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة مثلا، هذا تصريف وتحريف الكلام عن ظاهر، وهذا والعياذ بالله ضلال، وهذا كفر ولعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك الآيات التي يستدل بها من يقول بوحدة الوجود، كذلك الآيات التي يستدل بها من يقول بألوهية علي بالتناسب إلى آخره، هذه كلها إنما هي تصريف وتحريف. من أخرجها صدم بنص صريح بوجهه فصفعه وبين باطله. إذا أراد يخرج آية عن ظاهرها فصرفها وحرفها وأخرجها عن ظاهرها، فهذا مباشرة يوجد في الكتاب في نصوص الوحي ما يصفعه وما يظهر باطله. فالمنهج المأمون للمسلمين الذي يلودون به وتجتمع عليه أفهامهم إنما هو هذا المقدار، وهو الكبير وهو الأصل، وغيره يرد إليه، هو أم الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى. قال عن المحكمة حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. والمتشابهات في الصدق قال ليس لهن تصريف، كلمة ليس غلط، والمتشابهات في الصدق لهن تصريف، كلمة ليس خطأ، تفسير لهن تصريف، من أراد أن يلعب بها يلعب، من أراد أن يحرفها يحرفها، لكن يحرفها بإيش؟ ببعض. فهذا ميدان أصحاب القلوب الزائغة والأفهام الضالة، أين ميدانهم الذي يعني يمكن أن يصرفوا وأن يحرفوا فيه، أي في ميدان المتشابه. قالوا المتشابهات في الصدق كما عند ابن أبي حاتم، قال لهن تصريف وتحريف وتأويل، كلمة اللام المختصر، وهذا خطأ، لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن الإيمان بلاء فهم. الله يخبرنا كما سمعنا اليوم في سورة الفجر عن شجرة في القرآن، شجرة في القرآن، شجرة في النار مذكورة في القرآن، شجرة في النار، في النار شجرة، طب النار مع الشجر ممكن تجتمع؟ بلاء للعقل، عقلك يقبل ولا يقبل؟ من المخبر؟
الله.
هل يعجز الله عز وجل أن يوجد شجرة تكون في النار؟
لا يعجز.
شو المطلوب من عقلك؟ يستسلم. كيف ذلك؟ ما ندري. قانون الشجرة، قانون النار غير قانون الدنيا، قانون الآخرة غير قانون الدنيا. النبي يخبرك في صحيح مسلم أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، ضرس مثل جبل أحد، مسيرة جلد الكافر، غلظ جلد الكافر مسيرة 3 أيام، الفارس المضمر أو المدمر 3 أيام يمشي الفارس، مقدار ما يقطع ب3 أيام غلظ جلد الكافر، قبل عقلك يقبل هذا؟ هذا متشابه. أنا ما أعرف في الدنيا واحد عنده هذا يعني هذا الحجم في الجلد أو في الضرس، لكن ما دام أن الوحي قد جاءنا وصح، أقل القليل العقل الذي لا يعرف قواعد الإثبات يقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال فهو حق. أقل واجب على المسلم أن يقول هذا، يقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فهو حق، كما قال أبو بكر مباشرة قالوا النبي نبيك يزعم أنه ذهب للمعراج إلى المسجد الأقصى. قال إن كان كم إن قال فقد صدق، إن قال فقد صدق. قلب المسلم واسع، عقله واسع، يقبل الوحي، لا يجعل عقله حكما على الوحي، لا يجعل قلبه حكما على الوحي، يجعل الوحي حكما على عقله، ويعلم أن عقله مبتلى. والواجب على الإنسان أن ينصاع وأن يمتثل. وسر ضلال كثير من الناس اليوم أنهم ما يفهمون هذه القضية، ما يفهمون هذا الأمر. قال إذن المتشابه لها تصريح ولها تحريف ولها تأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ابتلى الأبدان في الحلال والحرام، لكن ابتلى الأفهام أن تخضع، أن تخضع أم لا تخضع، أن تعجب برأيك، أن تجعل الدين كأنه لك، تقبل ما تريد وترد ما تريد. ليس الأمر كذلك، الدين لله، فما أخبر الله به فهو حق، وإن لم يدركه عقلي فهو حق على مراد الله جل في علاه، ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المطلوب مني أن أخضع الدين لعقلي ثم بعد ذلك موافق عقلي أخذته، وما لم يوافق عقلي رفضته. وهل هذا إلا مبدأ الملحدين؟ الملحد يريد أن يجعل الله عز وجل تحت سيطرة عقله، وأن يلم وأن يحيط بربه، فهو لم يؤمن لأن الله على زعمه ما دخل تحت سيطرته، وما فهم ربه فهما كما يفهم هذه الأشياء. وإذا ذكرت لكم لما ملحد التقم على الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبدأ يناظره، ففهم أبو حنيفة أن هذا الملحد لن يؤمن حتى يكون الله عز وجل سبحانه، تعالى الله تبارك سبحانه عما يصفه الملحدون، لا يؤمن حتى يكون الله عز وجل تحت سيطرته، يكون الله يكون قل عقله وهيمن على ربه. فأبو حنيفة لما علم العلة شغل عنه، وكان جالسا على دجلة فحفر حفرة صغيرة وأخذ يظهر أنه يعني شغل عنه، ويأخذ ماء من دجلة ويضعه في الحفرة. فقال له الملحد: انقطعت، أنا أناقشك وأنت تلعب، انقطعت يعني غلبت، غلبتك في المناقشة، ماذا تفعل؟ قال: أريد أن أنقل دجلة في هذه الحفرة، هذه الحفيرة، أنقل لها الدجلة. قال: أنت مجنون، هذه الحفرة لا تتسع لنهر دجلة. قال: أنت المجنون، أنت تريد أن تجعل ربك تحت عقلك، عقلك يسع ربك، إذا أنت ما قبلت مني أن دجلة تتسع هذه الحفرة فأنت المجنون، أنت تريد أن تجعل في عقلك، تجعل ربك في عقلك، وهذا أمر غير ممكن، هذا أمر غير ممكن. لذا العقل كما أن الإرادة تبتلى، الفهم يبتلى، والفهم ابتلى بالمتشابه. والمطلوب من العبد إذا مر به شيء من هذا النوع أن يتهم عقله، وأن يعرف قدر عقله وماذا يتسع عقله، وأن في الشريعة حكم تدهش العقول ولها أنوار تسلب الأنظار، وأن العلة في عقولنا نحن كما أن العلة في أبصار الخفافيش في الخفاش لا يرى لأن بصره لا يتحمل الرؤية. ففي في الشريعة أسرار عقولنا لا تتحملها، تدهشنا لا نفهمها، فإذا عجزنا عن إدراك بعض الأشياء العلة فينا وليست في شرع ربنا سبحانه وتعالى. لذا ابن كثير رحمه الله وفق له أن يستحسن مقولة محمد بن إسحاق: هذا محمد بن إسحاق هذا بن إسحاق المطلب صاحب السيرة المشهورة. فإذا المحكم المتشابه العلماء تكلموا فيه بكلام كثير، فكل ما كان عليه استدلال جلي أو خفي يمكن أن يفهم ويطبق ويعمل به، فهذا هو المحكم. الخفي ما لا يمكن أن يستدل عليه، إما وهو قسمان: ما استأثر الله به دون غيره، هذا الذي سماه الشاطبي المحكم الحقيقي المحكم الإضافي ما يمكن أن يفهم لكن على وجه ليس بجلي وإنما على وجه فيه خفاء يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى تتبع. فهذا كما أن الأشياء تتشابه على الأنظار فإن المعاني تتشابه على القلوب والعقول كما قال الله إن البقرة تشابه علينا فالنظر قد يغر صاحبه فكذلك النظر القلبي والاجتهاد الذهني كذلك قد يتشابه فإذا تشابه كان الأمر خفيا فهذا هو المتشابه. نسمع مثل آيات أثر ابن إسحاق عند ابن أبي حاتم بإسناد صحيح. نعم.
ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي خروج عن الحق إلى الباطل
في قلوب قال فأما الذين في قلوبهم زيغ طبعا هذا تفصيل لإجمال اقتضاه المقام. نعود نتدبر الآيات. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ثم جاء التفصيل. هذه الحقيقة القرآن قسمين القرآن قسمان آيات محكمات وآيات متشابهات. المتشابهات في مقابل المحكمات المتشابهات المحكمات هن أم الكتاب. ثم بعد هذا جاء التفصيل فقال الله سبحانه وتعالى في تفصيل الإجمال قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ثم والراسخون في العلم إلى آخر الآية. فهذا تفصيل لإجمال اقتضاه الكلام السابق لأن الله عز وجل لما قسم آيات الكتاب إلى محكمات ومتشابهات وأخبرنا بأن المحكمات من أم الكتاب وهذا التقسيم كما ذكرنا باعتبار دلالة الألفاظ على معانيها وإلا باعتبارات أخرى كما ذكرنا أمس الله قسم الآيات كلها جعلها كلها تارة محكمة وتارة متشابهة باعتبارات أخرى. وهذا التقسيم على هذا النوع من أي أنواع المتشابه هذا التقسيم أن الله مرة قال عن الآيات كلها محكمة كلها محكمة ثم قال عن الآيات كلها متشابهة ثم قال منه المحكم ومنه المتشابه. هذا التقسيم من أي أنواع من المتشابه الذي لا يحسن الإنسان أن يضع كل قسم في محله وفي مكانه إلا بعد أن يفهم المراد هنا شيء وهنا شيء وهنا شيء. هذا أيضا من المتشابه. أقول هذا التفصيل بعد ذلك الإجمال جاء لأن النفوس تشوفت إلى معرفة كيف يتلقى الناس هذه الأنواع فبين الله عز وجل أن الناس يتلقون المحكم على طريقة واحدة فأهملها. ما ذكر الله كيف يتلقى الناس المحكم في الآيات لأن المحكم ما لا سبيل لتلقيه لا يقبل التصريف ولا التحريف ولا التأويل لا أن يحرفه الإنسان عن ظاهره. فالمحكم الله جل في علاه ما ذكره وإنما ذكر الله عز وجل اقتصر في التفصيل على ذكر المتشابه ثم لم يذكر في كيف يتلقى المتشابه إلا ذكر حال من زاغ قلبه. فالذين في قلوبهم زيغ الله يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذا البيان هو أهم شيء ليكون خادما للغرض الذي سيقت الآيات من أجله. ما هو الغرض الذي سيقت الآيات من أجله؟ الرد على من؟
على
النصارى. ايش المراد منها؟ ايش المراد؟
طبعا اسم الشبه بعيسى
الذي يقرا قصه وفد نجران وتاتينا مفصله من ايات المباهله مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا أن الله ثالث ثلاثة تعالى وتقدس سبحانه استدلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تقرأ من كلام ربك قضينا وحكمنا وأنزلنا، قال ربك أكثر من واحد، أنت تقول أنزلنا، أن الله يقول أنزلنا وقضينا، هذا بالنسبة إليهم ماذا صنعوا في هذا الاستدلال؟ ردوا الإيش؟ المحكم المتشابه، المتشابه المحكم، جعلوا المتشابه أصلا وردوا إليه المحكم، فجعلوا المتشابه هن أم الكتاب. فشبه عليهم الأمر، فالله جل في علاه لما ذكر أن الآيات نوعان، محكم متشابه وأن المحكم هو أصل الكتاب، ثم جاء التفصيل ليخدم المراد من التنزيل في هذا المقام، قصر الله جل في علاه على ذكر من يتلقى المتشابه ولم يذكر المحكم، قصر على فريق، وهذا الفريق إنما قصر على ذكره ليخدم الغرض الذي من أجله صيغة الآيات. هذا الفريق من هم؟ قال الله عز وجل عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ. ما هو الزيغ؟ الزيغ قال الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. الزيغ الانحراف عن المقصود، الميل والانحراف. لم يهتدي هؤلاء إلى حق تأويل هذه الآية، وغرتهم كونها متشابهات، فلم يوفقوا إلى تأويلها على وجه فيها. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ. الزيغ إذن في القلوب، في الظرفية، في الظرفية، فقلبهم كله زيغ، كله انحراف. فلما زاغوا أزاغ قلوبهم. الزيغ في قلوبهم، الزيغ الميل والانحراف عن الحق. وبلا شك كما قلنا هذا واضح جدا المراد به التعريض بالنصارى الذين لم يؤمنوا بأن الله عز وجل واحد، واعتمدوا على أدلة من القرآن هي أوهى من بيت العنكبوت. نصارى بلادنا من قديم كتبوا شيئا من القرآن أثبتوا فيه أن الله أكثر من واحد، وقدم للإفتاء أظن في الستينات، وألف الشيخ كان مفتي البلاد وكان مفتيا سلفيا الشيخ عبد الله القلقين رحمه الله تعالى، وألف كتابا في الرد عليه، وطبعه الأستاذ زهر شوش مكتب الإسلام في أول نشأته في الطب، وفند هذه الأقوال. هذه قضية متجددة، قضية لماذا هذه قضية متجددة؟ لأنها ترد إلى أصل ثابت، فإذا وجد أصل ثابت أن رد المحكم المتشابه ورد المتشابه المحكم، فحينئذ الفروع ستتكرر، وكل باطل النصارى اليوم، جميع باطل النصارى اليوم إنما هو قائم على هذا الأصل الأعوج، يتركون المحكم يبحثون عن المتشابه ويجعلون المتشابه هو الأصل. هل تتضمن الآيات معنى رقيقا دقيقا أن أصل ضلال النصارى أن الله عز وجل ذكر في كتبهم ما جعلهم يتعلقون به وينفخون به، فكان عندهم متشابه فجعلوه أصلا؟ يمكن أن يتضمن هذا المعنى، وفي عبارات قد تكون الله أنزلها ولكنهم حرفوها، ثم بدأ التحريف يظهر شيئا فشيئا بتمسكهم بألفاظ على وجه إنما سببه انحراف القلوب وانحراف العقول. قد يفهم من هذا خصوصا أن التوراة نزل بالسريانية، والسريانية يعني لغة قديمة كادت أن تهجر ثم تكررت التراجم، وللأسف نحن أمة ضيعنا أشياء كثيرة، ومن الأشياء التي ضيعناها والتي أحب أن تنشر ترجمات التوراة وترجمات الإنجيل باللغة العربية من قبل إسلافنا. يوجد مخطوطات كثيرة ترجمة التوراة وترجمة الإنجيل منذ القدم وعمرها مئات السنوات، فإظهار هذه الترجمات يختم الوقوف على الحق والحقيقة، وهذا باب مغفل لم ينتبه إليه أحد. والواجب الكفائي على الأمة المحمدية أن يكون بينها من يعرف اللغات الأخرى التي تدمغ أصحاب الأديان الباطلة والتي تبين أن محمدا رسول من عند الله سبحانه وتعالى. الأمة آثمة لأنه لا يوجد فيها من يعرف العبرية، ولأنه لا يوجد فيها من يعرف السريانية واللغات السامية القديمة. وللأسف هذا باب تخصص فيه شديدا علماء أوروبا خصوصا الألمان، تخصصوا فيه شديدا وكانوا يدرسون في بعض الكليات اللغة العربية في الحرب العالمية الثانية وما قبلها، كانوا يدرسون هذه اللغات، وقد ظهرت مجموعة من المراسلات وبقيت بقية تعرف هذه الأشياء، آخرهم علامة كبير يا للأسف لم نعرفه إلا بعد وفاته، مات في الأردن، وهو ربحي كمال، ربحي توفيق كمال، الذي يقرأ عن حياته ومعرفته بالعبرية القديمة. العبرية القديمة الآن لا يعرفها إلا عدد قليل، حتى أن اليهود راودوه على نفسه ليحلل لهم بعض المخطوطات التي عندهم، لأنه أعلم بهم أعلم منهم باللغة العبرية القديمة. وهذه اللغات هي محط ما يسمى في عصرنا الحديث بمخطوطات البحر الميت التي ظهرت اللغة العبرية القديمة، والتي فيها ذكر النبوءات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جبهة مهملة لا يوجد فيها جنود يحاربون، جنود معرفة الأديان، تاريخ الأديان، ومعرفة لغة الأديان، ومعرفة كيف تطورت، وجهود علمائنا في الترجمة، في ترجمة التوراة، ترجمة الإنجيل. هذا باب ينبغي أن نبقى ثابتين فيه، حريصين عليه، ونحن قد أهملنا أبواب خير كثيرة. ولذا تجرأ غيرنا بباطل، تجرأ غيرنا على ديننا بباطل، لأننا ما حرصنا الحق، وما حرصنا المعتقد، وما حرصنا الفضيلة، وما حرصنا الأحكام الشرعية الصحيحة، ما أقمنا، أضعنا أشياء كثيرة. وإلى الله المشتكى من غربة الحق وغربة السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء الذين يجمعهم على اختلاف أعصارهم وأمصارهم، وتتردد ترهاتهم وبواطلهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم على دين الله عز وجل، السبب والرئيس الذي يجمع هؤلاء إنما هو أنهم يجعلون المتشابه هو الأصل، فتثار عندهم شبه ويرددون هذه الشبه. قال الله تعالى عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال فيتبعون. تأمل معي ما أجمل لفظة فيتبعون في هذا المقام، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. الاتباع يتضمن معنى الملازمة والمعاودة، الاتباع يتضمن معنى الملازمة والمعاودة، ويلحظ الحين يعودون لمثل هذا. وهذا المعنى أنهم يعكفون على المتشابه دون المحكم، يعكفون يبحثون ينقرون يفتشون، ويفتشون على ماذا؟ على المتشابه دون المحكم، فكان هذا هو سبب ضلالهم والعياذ بالله. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، السبب اتباع المتشابه الزيغ الذي في القلوب، وفي هذا إشارة واضحة جلية إلى أن مذهب أهل الحق استدل ثم اعتقد، حيث أوصلك الدليل عقد قلبك عليه، وأن منهج أهل الباطل اعتقد ثم استدل. هم يتبعون ما تشابه من لماذا؟ لأن منهجهم اعتقد ثم استدل. إيش الصواب؟ استدل ثم اعتقد. حيث أوصلك الدليل عقد قلبك عليه. أما هؤلاء ماذا يفعلون؟ عندهم عقائد فاسدة يبحثون عن مسوغات لها. وهذا حقيقة يستفيد من العبد في حياته، في حياته العملية وفي حياته العلمية. إذا ناقشت غيرك لا تجعل المقرر في عقلك هو الأصل، ترد كل شيء إليه، تجرد عما في عقلك، وسع قلبك وسع عقلك لخصمك، افهم كلامه على مراده، ثم بعد ذلك يمكن أن ترجع إلى الذي عندك فيتبين لك زيفه فترجع، ويمكن أن يتبين لك زيف خصمك. لا تجعل الذي عندك هو الأصل. الناس اليوم لما يتحاورون، لما يتباحثون، لما يتناقشون، أتكلم عن أهل الديانة، أتكلم عن طلبة العلم، يجعل الذي في عقله هو الأصل، ولما يسمع حجة خصمه إيش بيعمل؟ يجند قوته من الداخل ليرد الكلام. يرده بماذا؟ بشيء استقر في عقله. هذا خطأ، هذا صنيع النصارى. ارمي الذي في عقلك، تجرد أن تفهم كلام خصمك على مراده هو وأنت متحرر، ثم بعد ذلك استخدم ما عندك وحاكم الذي تسمع إلى الأصول التي عندك. حينئذ يكون الإنسان باحثا عن الحق، متجردا عن الحق، يريد الحق. أما أن يتبع الإنسان ما تشابه، وقلنا الاتباع فيه معنى المعاولة، فيه معنى الملازمة، فيه معنى الاعتكاف على الخوض بالمتشابه، همه وشغله شاغل أن ينشغل بالمتشابه. تقول سبحان الله، سبحان الله، ما انشغل إلا بهذه المسائل، هذا لم تشغله في هذا الدين إلا هذه المسائل. هذا العلة في القلب زيغ. فأما الذين يقبلوا بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال إيش بعدها؟ قال ابتغاء
فتنة،
فتنة وابتغاء
تأويل.
هذا مفعول لأجله، ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله. وهذا إن شاء الله يكون نصيب غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.